نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد العاشر. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد العاشر: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. الإشارة هنا عزيز المستمع هي إلى الضيقة العظيمة، وكما سنرى لاحقا فإن أغلبية سفر الرؤيا يتحدث عن فترة الضيقة العظيمة، وسوف تكون تلك الضيقة عظيمة جدا، حتى إن العالم لم يرى مثلها من قبل ولن يرى مثلها بعد ذلك. وسوف يسكب الله غضبه ودينونته على البشر طوال هذه المدة التي ستدوم 3 سنوات ونصف السنة. لذلك فإننا نقرأ في سفر الرؤيا عن كأس غضب الله، ونقرأ أيضا عن حروب مريعة ستحدث، وعن مجازر لم يسبق لها مثيل. فبالرغم من كل ما حدث على مر التاريخ، فإن هذا كله لا يعد شيئا بالمقارنة بما سيحدث عندما يسكب الله كأس غضبه على الأرض في الضيقة العظيمة. فعلى سبيل المثال، نقرأ في سفر التكوين أن الله أهلك البشر بطوفان عظيم في زمن نوح، ونقرأ أيضا عن هلاك سدوم وعمورة، ونقرأ عن دمار أورشليم على يد القائد الروماني تيتوس. ولكن غضب الله في الضيقة العظيمة سيكون فريدا من نوعه. ومن الملاحظ صديقي المستمع أنه عندما يتحدث الكتاب المقدس عن الضيقة العظيمة وعن الغضب الذي سيسكبه الله على الأرض، فإنه يذكر أنه سيسكبه على الأشرار وغير المؤمنين. فعلى سبيل المثال، نقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا الأصحاح الأول والعدد 18: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. ونقرأ في الأصحاح 21 من إنجيل لوقا أن التلاميذ سألوا يسوع عن علامات مجيئه ثانية، فأخبرهم عن هذه الضيقة العظيمة. ونرى من خلال حديثه أن الأمر لن يقتصر على حدوث حروب واسعة النطاق، ولا على استخدام أسلحة فتاكة تدمر البشرية، فسوف تحدث أمور مريعة في الطبيعة كالريح العاتية والزلازل، وسوف تكون هناك مجاعات وأوبئة. كذلك ستكون هناك علامات عظيمة في السماء، فسوف يصير القمر كالدم وتصير الشمس سوداء. بالرغم من هذا كله، فإن الرب يسوع يعد ملاك الكنيسة في فيلادلفيا قائلا: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ثم يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد الحادي عشر: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. المعنى المقصود هنا هو أن الأحداث ستدوم فترة قصيرة، لذلك فإننا نقرأ في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس عشر والعددين الحادي والخمسين والثاني والخمسين: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. هذا هو المعنى المقصود بالسرعة، ففي لحظة في طرفة عين سيختطف الرب يسوع الكنيسة، لذلك لن يكون هناك وقت للتوبة ولا فرصة أخرى لطلب الرحمة من الله، فسوف يحدث كل شيء بغتة قبل أن يدرك الناس ما يجري. وهنا مستمعية تكمن أهمية أن نكون جاهزين ومستعدين للوقوف أمام الله الحي دائما. ويقول الرب يسوع لملاك كنيسة فيلادلفيا أيضا: تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. يذكرنا هذا يا أحبائي بما قاله الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع والعددين السابع والثامن، إذ نقرأ: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. لذلك فإن الرب يسوع يتحدث عن مجيئه الثاني ويقول لجميع الذين يحبون ظهوره أن يتمسكوا بما عندهم لئلا يأخذ أحد إكليلهم. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعددين الثاني عشر والثالث عشر: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عندي إلهي واسم الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يقول الرب يسوع هنا إنه سيجعل كل من يغلب عمودا في هيكل الله، وكما نعلم يا أصدقائي فإن العمود يرمز إلى الثبات والقوة، ولأن جميع المؤمنين الحقيقيين غالبون فإنهم سيتمتعون بالأمان والثبات في حضرة الله الحي. كذلك يقول يسوع إن من يغلب لا يعود يخرج إلى خارج، وهذا يعني أن المؤمن يتمتع بالضمان الإلهي الأبدي. فإذا كنت عزيز المستمع مؤمنا بيسوع المسيح فإن أحدا لا يستطيع أن يخطفك من يده، وكما قرأنا قبل قليل فإن كل مؤمن حقيقي بيسوع المسيح سيكون له ثلاثة أسماء مكتوبة عليه. الاسم الأول هو اسم الله، إن كنا نحمل اسم الله العلي يجب علينا أن نكون مكرسين له ولخدمته، كذلك إن كنا نحمل اسم الله يجب علينا أن نعكس صفاته من خلال حياة التقوى والقداسة. الاسم الثاني فهو اسم أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الله. بعبارة أخرى مستمعية، فإننا سنصير مواطنين سماويين. أما الاسم الثالث فهو اسم يسوع الجديد، ففي السماء سنعرف المسيح معرفة جديدة تماما وسنحصل على اسم جديد. ربما تتساءل صديقي المستمع عن سبب قول يسوع: وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديد النازل من السماء من عندي إلهي. بعبارة أخرى مستمعي، إن كان يسوع هو الله حقا، لماذا يكرر هنا الكلمة إلهي؟ الحقيقة هي أن تكرار الكلمة إلهي يشير هنا إلى الصلح الذي حدث بيننا وبين الله الآب. ولكن كيف حدث هذا الصلح؟ من خلال تجسد يسوع المسيح وموته لأجلنا على الصليب. لذلك فإنه يتحدث بلساننا هنا، لأن الكنيسة هي جسده. ومع أن يسوع هو واحد مع الله الآب، فإنه يردد هنا الكلمة إلهي، لأنه يتحدث عن نفسه بوصفه يسوع الإنسان الذي يمثلنا أمام الله الآب. والآن ننتقل عزيز المستمع إلى الرسالة السابعة والأخيرة التي وجهها الرب يسوع إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين، فنقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد الرابع عشر: واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله. إذن يصف الرب يسوع نفسه هنا بأنه الآمين، والكلمة آمين في الكتاب المقدس تفيد الصدق واليقين. وهو يصف نفسه أيضا بأنه الشاهد الأمين الصادق. بمعنى آخر، إذا أردت صديق المستمع أن تعرف الله الحي حق المعرفة، يكفي أن تتأمل في شخص الرب يسوع المسيح. لذلك فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول من العدد الأول إلى الثالث: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. وقد قال يسوع عن نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر والعدد الثلاثين: أنا والآب واحد. ونقرأ في إنجيل يوحنا أيضا الأصحاح الرابع عشر من العدد الثامن إلى العاشر أن التلميذ فيليبوس قال ليسوع: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. فقال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس. الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ في ضوء ذلك مستمعية، فقد كان يسوع الشاهد الأمين الصادق الذي أرانا الله الآب كما ينبغي أن نراه. والأمر المدهش هو أن الرب يسوع يدعونا إلى أن نكون شهودا له، وهذا يعني أن الناس سيعرفون يسوع من خلالنا. لذلك إن لم تكن حياتنا تعكس شخص الرب يسوع المسيح كما ينبغي، فإننا لا نكون شهودا أمناء له. ولا شك أننا لا نستطيع أن نكون شهودا أمناء ليسوع إلا من خلال عمل الروح القدس من خلالنا. وهذا هو ما قاله يسوع لتلاميذه حسب ما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد الثامن، إذ نقرأ: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة إلى أقصى الأرض. والآن ما معنى كلام الرب يسوع بأنه بداءة خليقة الله؟ لقد قرأنا قبل قليل ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول من العدد الأول إلى الثالث، وسوف نعيد قراءة هذه الآيات لأهميتها. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان من البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. يرينا هذا مستمعية أن يسوع هو مبدئ الخليقة ومنشئها. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعددين الخامس عشر والسادس عشر: أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. لقد كانت هذه هي حال كنيسة اللاودكيين، فهم لم يكونوا باردين ولا حارين في الروح. بعبارة أخرى، فهم لم يكونوا يرفضون المسيح صراحة ولا مفعمين بالحماسة الروحية، بل كانوا فاترين روحيا. فقد كان أعضاء تلك الكنيسة يذهبون لحضور الاجتماعات الكنسية ويعترفون بلسانهم فقط أنهم يعرفون المسيح، ولكنهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة ولا ينتمون إليه حقا. لذلك فإن يسوع يقول لهؤلاء إنه مزمع أن يتقيأهم من فمه. فالرب يسوع لا يريدنا أن نكون في علاقة فاترة معه، بل يريد إيمانا وتكريسا حقيقيين. ثم يقول الرب يسوع لملاكي كنيسة اللاودكيين في العدد 17، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. ويا للعجب يا صديقي، فقد كان أعضاء كنيسة اللاودكيين يرون أنفسهم بمنظار معين، ولكن نظرة الرب يسوع إليهم كانت مختلفة كل الاختلاف. لذلك لا تتكل عزيز المستمع على نظرتك إلى نفسك، فالأهم من ذلك هو نظرة الرب يسوع إليك. يا ليتنا جميعا نرى أنفسنا في نور الحق الإلهي. لذلك فإن داود يصلي قائلا في المزمور 139 والعددين 23 و24، اختبرني يا الله واعرف قلبي، تحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. نرى هنا أحباء المستمعين أن كنيسة اللاودكيين كانت تقول عن نفسها إنها غنية وإنها قد استغنت ولا حاجة لها إلى أي شيء، ولكن الرب يسوع يقول لها إنها شقية وبائسة وفقيرة وعمياء وعريانة. يا لها من أوصاف مريعة، ويا له من تباين شاسع بين نظرة كنيسة اللاودكيين إلى نفسها ونظرة الرب يسوع إليها. لذلك يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا الأصحاح 3 والعدد 18، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. لقد كان أعضاء كنيسة اللاودكيين مصابين بالعمى الروحي، وكم هو مؤسف أن نقول إن هذه هي حال أناس كثيرين في وقتنا الحاضر. فهم لا يرون الأمور على حقيقتها، وهم يتبعون قادة عميان ينكرون أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، وينكرون لاهوت الرب يسوع المسيح، وينكرون كفارة السيد المسيح. لذلك فإن الرب يسوع يقدم لهم الحل لمشكلتهم الأساسية، فيقول لهم أن يشتروا منه ذهبا مصفا بالنار لكي يستغنوا، وثيابا بيضا لكي يلبسوا ويستروا خزي عريهم، وأن يكحلوا أعينهم بكحل لكي يبصروا. ولكن ما السبب في ذكر الذهب والملابس والكحل؟ الحقيقة هي أن السبب في ذلك هو أن مدينة لاودكية كانت تشتهر بثلاث صناعات: الصناعة المصرفية وصناعة الثياب وكحل العيون. لذا فإن الرب يسوع يشير على كنيسة اللاودكيين أن تشتري منه الذهب المصفى بالنار وثيابا بيضا وأن يكحل أعينهم بكحل. بعبارة أخرى، فإننا في حاجة إلى أن نرى حالتنا الفاسدة في نور قداسة الرب يسوع المسيح. وقد كانت هذه الأشياء الثلاثة مستمعية التي ذكرها الرب يسوع ألفاظا مجازية تشير إلى الخلاص. أن كنيسة اللاوديكيين كانت في حالة مزرية، فإن الرب يسوع يقول لها في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد التاسع عشر: إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. يرينا هذا مستمعية أن الرب يسوع كان وما يزال يحب كنيسة اللاوديكيين، وقد كانت الغاية من تأديبهم هي أن يقتادهم الرب إلى التوبة. وهذا يذكرنا يا أحبائي بالكلمات التي وردت في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني عشر والعددين الخامس والسادس، إذ نقرأ: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. مع نهاية هذا العدد نصل تقريبا إلى نهاية تاريخ كنيسة اللاوديكيين، ولكن أين نجد الرب يسوع؟ إننا نجده واقفا في الخارج يقرع على الباب. فنحن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد العشرين: هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هذا يعني مستمعي الأحباء أن الخلاص أمر شخصي محض، فلا أحد من البشر يخلص من خلال ذهابه إلى الكنيسة، بل إن المرء يخلص من خلال اختباره الشخصي مع الرب يسوع المسيح. فالرب يسوع يقرع على باب قلوبنا لأنه لا يريد أن يدخل عنوة، بل هو يريدنا أن نفتح له الباب بأنفسنا. وحين نفعل ذلك فإنه يعدنا بأن تكون لنا شركة حلوة معه. وقد قال يسوع حسب ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس والعدد السابع والثلاثين: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. ثم يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد الحادي والعشرين: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. يا له من امتياز عظيم لنا أن نجلس مع الرب يسوع في عرشه. وأخيرا أحبائي نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والعدد الثاني والعشرين: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد رسم الفنان هولمان هانت لوحته الشهيرة التي تعرف باسم نور العالم، وفي هذه اللوحة يصور الفنان هولمان هانت يسوع واقفا خارجا يقرع على باب. وعندما جاء أصدقاء الفنان لرؤية لوحته قال أحدهم: يبدو أنك نسيت أن ترسم يدا للباب. ولكن الفنان قال لصديقه: لا يا صديقي، بل إني فعلت ذلك عن قصد، فاليد الوحيدة للباب هي من داخل. هذا يعني صديق المستمع أن الرب يسوع لن يفرض نفسه عليك، ولكن إن سمعت صوته وفتحت له الباب فإنه يعدك بأنه سيدخل إليك ويتعشى معك. آمين.
ياما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي خير، أنا بفتخر إن أنت إلهي، أنت إلهي غني وقدير. يا ما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. أنا بفتخر إن أنت إلهي، شخصك وحدك هو الصخرة بحتمي فيها أنا يومي وبكرة، وانهج من حوالي الريح ضاغ فيك أنا كل النصرة. شخصك وحدك هو الصخرة بحتمي فيها أنا يومي وبكرة، وانهج من حوالي الريح ضاغ فيك أنا كل النصرة. أنت إلهي غني وقدير، يا ما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. أنا بفتخر إن أنت إلهي، أنت إلهي غني وقدير. يا ما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. أنا بفتخر إن أنت إلهي، وعدك ليا ده نور وسرار، والغير عمري ما بحتاج. هي الكلمة في إيدي سيف، ورعايتك حواليا سياج. وعدك ليا نور وسرار، والغير عمر أنا محتاج. هي الكلمة في إيدي سيف، ورعايتك حوالي سياج. انت إلهي غني وقدير، يا ما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. انا بفتخر ان انت إلهي، انت إلهي غني وقدير. يا ما بإيديك اديتني كتير، دايما تشبع نفسي بخير. انا بفتخر ان انت إلهي.
كنتم اصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من اعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.